فهذه معاني تتعلق بالدعاء دلت عليها هذه السورة العظيمة. وعلى كل مسلم أن يعرف قيمة الدعاء وعظيم مكانته عند الله عز وجل وشدة حاجة العبد إليه في كل أحواله، وأن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. وعليه كذلك أن يتعرف على آداب الدعاء وشروط الدعاء وأوقات إجابة الدعاء، وأيضا أماكن إجابة الدعاء الماثورة في السنة، مثل على صعيد عرفة، ومثل فوق الصفا وفوق المروة، ومثل أيضا بعد رمي الجمار في أيام التشريق بعد الأولى والثانية. فهناك مواطن الدعاء، أماكن الدعاء فيها أرجى، وهناك أيضا أوقات الدعاء فيها أرجى، مثل ليلة القدر، ومثل الساعة التي في ليلة الجمعة، وأيضا مثل جوف الليل الثلث الليل الآخر، وأيضا في السجود قمن أن يستجاب لكم، فيتحرى الإنسان أحوال الدعاء التي يستجاب فيها، وكذلك الأوقات، وكذلك الأمكنة، يتحرى ذلك. وكل ذلك يكون في حدود ماذا؟ في حدود حدود المشروع وحدود ما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم المسلم أن ربه حي كريم كما أخبر عن ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان: إن الله حي كريم، إن الله حي كريم، يستحي من عبده سبحان الله العظيم، ما أوسع كرمه وما أوسع فضله وما أعظم منه وعطاه، مع أنه غني عنا وعن دعائنا وعن سؤالنا وعن طلبنا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده، لا إله إلا الله، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. فأيضا من 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 أدب الدعاء ومن أسباب القبول أن يمد الإنسان يديه إلى الله تبارك وتعالى، والله لا يرد يديه صفرا، كما أخبر بذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أحد العلماء رحمه الله جمع جملة من آداب الدعاء في ثلاثة أبيات، جمع جملة من آداب الدعاء في ثلاثة أبيات، وكلها أو جلها أيضا موجودة في سورة الفاتحة، وقد أشرت إليها ما سبق. يقول أحد أهل العلم: قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا، قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بإفلاح، قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بإفلاح: طهارة وصلاة معهما ندم، طهارة صلاة معهما ندم، وقت خشوع وحسن الظن يا صاحي، طهارة صلاة معهما ندم، وقت خشوع حسن الظن يا صاحي، وحل قوت ولا يدعى بمعصية، وباسم يناسبه مقرون بإلحاح. فهذه عشرة شروط جمعها هذا العالم في هذه الأبيات الثلاثة. قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا، قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بإفلاح، أي بأنه إذا دعا ملتزما بها بأنه مفلح ونائل ما سأل. طهارة وصلاة معهما ندم، أي أن يكون على طهارة وأن يكون في صلاة، وهذا ليس من الشروط ولكن من الآداب ومن كوامل الدعاء. طهارة وصلاة معهما ندم، وقت خشوع وحسن الظن بالله، يعني يكون في وقت خشوع في 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 دعائه وخشية وإنابة إلى الله، وأن يكون أيضا حسن الظن بالله، وقد قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وكذلك من الشروط ما أشار إليه بقوله: وحل قوت، أن يكون طعامه ومطعمه طيبا حلالا، وهذا جاء في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولهذا من الشروط المهمة أن يبتعد عن الحرام، ولهذا قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب، وقد سددت طريقها بالذنوب أو بالمحرمات. فالحرام يمنع مانع من موانع الإجابة، ولهذا استبعد النبي ذلك، قال: فأنى يستجاب له وقت خشوع لا حل قوت ولا يدعى بمعصية. أيضا هذا لا بد منه، لا يدعو الإنسان بمعصية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فأيضا من شروط الدعاء أن لا يدعو العبد بمعصية أو بإثم أو بقطيعة رحم. وباسم يناسبه، يعني يختار من أسماء الله تبارك وتعالى الاسم المناسب، وإذا لم يأتي بالاسم المناسب يحدث في الكلام تنافر، يحدث في الكلام تنافر. ولهذا يأتي في السنة الدعاء مع الاسم: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تقول: رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، وهكذا. أما أن يأتي بأمر لا يناسب فهناك يحدث تنافر، مثل أن يمد رجل يديه في قائل في دعائه: اللهم ارحمني واغفر لي يا شديد العقاب، ما يناسب هذا. وإنما المناسب: يا غفور يا رحيم يا من رحمته وسعت كل شيء. فيذكر من الأسماء الحسنى ما يتناسب. ولهذا ذكر العلماء قاعدة في القرآن الكريم أن كل آية في القرآن ختمت باسم أو صفة لله فيما ذكر في الآية ما يناسب الاسم أو الصفة التي ختمت بها الآية. ولهذا يذكرون أن عربياً سمع مرة رجلا يقرأ القرآن، قارئ للقرآن، سمعه يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أخطأ القارئ، قال: والله عزيز حكيم. قال الأعرابي: هذا ما هو، ليس كلام الله. ها؟ والله غفور رحيم. نعم، أخطأ الأعرابي، استغفر الله، أخطأ القارئ وقال: والله غفور رحيم. قال: والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الرجل: ليس هذا كلام الله. فغضب القارئ، قال: تنكر كلام الله؟ قال: لا أنكر كلام الله، ولكن ليس هذا كلام الله. وجد أن آخر الكلام لا يتناسب مع قطع ونكال وعذاب وخاتمة الآية والله غفور رحيم. قال: هذا ليس كلام الله. فتنبه القارئ ورجع قرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فعدل وحكم فقطع، يعني الكلام متناسب. ولهذا ابن القيم يقول رحمة الله عليه، وقد ذكر هذه القصة في كتابه جلال الأفهام، قال: إذا دعا الإنسان باسم لا يناسب يحصل تنافر. ولهذا الأعرابي هذا أدرك هذا التنافر، وأنت أيضا تدرك هذا التنافر. لو سمعت رجلا يقول في دعائه: اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، يا من بطشه شديد، يا منتقم، يا، ومثل هذا، تقول: هذا ما يصلح. توسل إلى الله عز وجل باسم يناسب حاجتك، يناسب حاجتك: اغفر لي يا غفور، ارحمني يا رحيم، ارزقني يا رزاق، وهكذا. قال: وباسم يناسبه مقرون بإلحاح، يعني تلح على الله تبارك وتعالى وتكثر من السؤال وتديم الطلب وتديم قرع الباب ويوشك أن يفتح لك. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الإخوة المؤمنين، لا يزال الحديث عن هدايات سورة الفاتحة، السورة التي يعيش معها كل مسلم في أيامه ولياليه مرات وكرات. وهي من خصائص هذه الأمة. قد مر معنا في الحديث أن الملك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فهي من خصائص هذه الأمة ومن منن الله العظيمة على أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نور كما في هذا الحديث، نور وضياء وهداية، ولها من المنافع والفوائد والثمار ما لا يحصى ولا يعد، مما يدل على عظيم شأن هذه السورة ورفيع مقامها وعلو منزلتها. لأجل هذا كان واجبا على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه السورة قراءة وتدبرا وعملا بما تقتضيه. وهذه الأمور الثلاثة: القراءة والتدبر والعمل، هي تلاوة القرآن، هي تلاوة القرآن حق تلاوته. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالتلاوة حق التلاوة بحسن القراءة وحسن الفهم وحسن العمل بكتاب الله عز وجل الذي يهدي العباد إلى التي هي أقوم ويرشدهم إلى التي هي أكمل وأتم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا الوصية بكتاب الله عز وجل والاعتصام به والعناية بفهمه وتدبر آياته والعمل بما يقتضيه. وهذه السورة، سورة الفاتحة، خصت من بين سور القرآن، من بين سور القرآن كلها بمزيد مكانة، ولهذا وصفها صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد بن المعلى وغيره بأنها أعظم سورة في القرآن. ومن خصائص هذه السورة أن قراءتها واجبة وفريضة في كل ركعة من كل صلاة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقال في الحديث الآخر: صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. وللسورة من الفضائل الشيء الكثير، وكل ذلك يؤكد ما سبق أهمية العناية بهذه السورة قراءة وتدبرا وعملا بما تقتضيه. ومن ينظر إلى واقع المسلمين مع هذه السورة يجد أن منهم من يفرط حتى في القراءة، حتى في قراءتها لا يحسن ذلك، بل إن بعضهم يمضي أعواما مديدة من حياته وهو يقرأ سورة الفاتحة قراءة ملحونة تحيل المعنى وتغيره، تحيل المعنى وتغيره وتقلب دلالة الآية، وهذا خطأ جسيم، ويقع هذا وأمثاله عند العوام ممن لا يعتنون بتصحيح قراءتهم وتصحيح عبادتهم وتقويم مسلكهم، وإنما يمضي متغافلا متجاهلا وتمتد به الأيام والسنون وهو على خطئه وتقصيره. وقد سمع بعض العوام يقرأ الفاتحة فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، فيكون على هذه القراءة المنعم العبد وليس الله، وهذا مما يغير المعنى. وسمع بعض العوام يقرأ قول الله تعالى مالك يوم الدين مالك وللدين، فيتغير المعنى، وسمع نظائر هذا كثير. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجلس مع من يحسن القراءة ليصحح له تلاوة هذه السورة العظيمة فيقرأها قراءة صحيحة لا قراءة ملحونة. وكذلك الجانب الآخر وهو تدبر هذه السورة ومعرفة دلالاتها ومعانيها. بعض عوام المسلمين يمضي عليه زمنا طويلا من حياته وعمرا مديدا وهو لا يعلم أن سورة الفاتحة دعاء لله جل وعلا، يقرأ اهدنا الصراط المستقيم وهو لم يستشعر يوما أن هذا دعاء لله جل وعلا. ولهذا من قديم وأهل العلم يقولون ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قولهم في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم دعاء، ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، دعاء يدعو الله تبارك وتعالى به، لكن بعضهم يمضي عليه زمانا طويلا من حياته وهو لا يستشعر أن هذا دعاء يدعو الله تبارك وتعالى به. وكذلك في الجانب الثالث وهو العمل بما يقتضيه القرآن وما تقتضيه هذه السورة من تذلل وخضوع وتوحيد وإيمان واستقامة على طاعة الله وسلوك لصراطه المستقيم ومباعدة عن السبل الضالة والطرق المنحرفة إلى غير ذلك من دلالات هذه السورة العظيمة المباركة. فبعض الناس يخل أيضا بهذا الجانب، يقرأ الفاتحة مرات وكرات لكنه عنده لحن عملي فيما تقتضيه هذه السورة، يخرج به عن حد الاستقامة سواء في المجال العلمي أو المجال العملي. والسورة فيها جانبان، جانب علمي وجانب عملي، لأن التوحيد توحيد علمي وتوحيد عملي، ففيها هذان الجانبان. ولهذا ترى في من يقرأ السورة، في بعض من يقرأ هذه السورة من قد يخل بأحد هذين الجانبين، إما جانب العلم أو جانب العمل أو يخل بهما معا. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذه السورة علما، قراءة وفهما وقياما بما تقتضيه من طاعة وعبودية وتذلل لله تبارك وتعالى. والعلماء رحمهم الله ذكروا عن هذه السورة أنها اجتمعت فيها علوم القرآن، اجتمعت فيها علوم القرآن، فما جاء في القرآن مفصلا جاء في هذه السورة المباركة مجملا، ولهذا سميت أم القرآن، لأنها حوت علوم القرآن إجمالا. فالفاتحة أجملت والقرآن فصل. الفاتحة فيها إجمال والقرآن فيه تفصيل. فإذا أحسن المسلم قراءة هذه السورة وأحسن في تدبرها وفهمها، وأحسن أيضا بالقيام بما تقتضيه، فإنه يحوز خيرا كثيرا ويحصل فضلا عميما. جاءت إلماحة إليه وإشارة إليه في السورة حيث قال صراط الذين أنعمت عليهم، وأي نعمة أعظم من هذا أن يفهم المسلم كلام ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون عاملا به، قائما به، محققا لما يقتضيه، فيكون بذلك مهتديا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. معاشر المؤمنين، لقد وقفنا فيما سبق مع جملة طيبة من عبر هذه السورة ودروسها النافعة التي تمس إليها حاجة كل مؤمن في جوانب عديدة. ومن هذه الدروس إضافة إلى ما سبق المستفادة من سورة الفاتحة أن فيها جانب الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. ومن المعلوم أن كتاب الله عز وجل قائم على هذا، وكذلك رسله الكرام قائمون بهذا، رسلا مبشرين ومنذرين، ترغيب وترهيب، وعد ووعيد. وكذلك كتاب الله عز وجل فيه ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وهو قائم على ذلك. والمسلم كلما ازداد تلاوة وقراءة وتدبرا لكتاب الله عز وجل زاد فيه هذان الجانبان، وحصلت لهما قوة، وقوتهما قوة إيمان، فيعيش المؤمن راجيا خائفا. آيات الوعد والترغيب تقوي فيه الرجاء، وآيات الترهيب والتخويف والوعيد تقوي فيه الخوف، فهو لا يزال مع قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى وتدبره لدلالاته لا يزال يعيش بين رجاء وخوف، رجاء رحمة الله وخوف عقابه، يرجو دخول الجنة ويخاف من دخول النار، يرجو نيل فضل الله تبارك وتعالى ويخشى أن ينال سخطه وعقابه، فولا يزال يعيش مع تلاوته للقرآن وتدبره له بين الخوف والرجاء، ليس مغلبا لجانب منهما على جانب آخر، بل هما فيه متساويان الخوف والرجاء، لا يغلب عليه رجاء ولا يغلب عليه الخوف، وإنما هما فيه بتوازن، كما يشبههما بعض أهل العلم بجناحي الطائر، الرجاء والخوف، يشبههما بعض أهل العلم بجناحي الطائر. ومن المعلوم أن الطائر إذا قص أحد جناحيه أو كسر لا يستتم له طيرانه لا يستتم إلا إذا أعمل الجناحين معا. أما إذا قص أحد الجناحين أو كسر أو تعطل لم يستطع الطيران ولم يتمكن من الطيران. والمؤمن هذا شأنه، يحتاج في سيره على صراط الله المستقيم ومضيه في سبيله القويم إلى هذين الجناحين، إلى الرجاء والخوف، أن يكون عنده توازن، يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله. فإذا جاء عنده رجاء وحده مع ذهاب في الخوف أو خلل فيه فسد في سيره، ولما يتمكن من المواصلة والسير على صراط الله المستقيم. وكذلك إذا كان عنده خوف بلا رجاء أيضا يتعطل السير، والسير على صراط الله المستقيم الذي نسأله الرب تبارك وتعالى في سورة الفاتحة مرات وكرات، اهدنا الصراط المستقيم، لا بد فيه من رجاء وخوف، لا بد فيه من رجاء وخوف. ولهذا قال وهب بن منبه رحمه الله، قال: الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرون. كلمة عجيبة وعظيمة جدا، ينبغي أن نفهمها أيها الإخوة. الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرون. نفس الإنسان حرون تتفلت، خاصة وأن الصوارف عن الخير والصواد عن الطاعة والملهيات عن العبادة كثيرة، تكتنف الإنسان من كل جهة وتأتيه من كل صوب، ووسائل الانحراف عن الصراط المستقيم متعددة. قد مر معنا فيما سبق حديث النواس بن سمعان الذي فيه المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى للصراط المستقيم، قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاة. ثم جاء في تفسير هذا المثل أن هذه الأبواب الكثيرة التي على جنبتي الصراط والتي عليها ستور مرخاة هذه محارم الله، أي أبواب تدخل على الحرام. ولهذا السائر في صراط الله المستقيم عن يمينه وعن شماله أبواب كثيرة، وعلى كل باب منها شيطان يدعو إليه. ونفس الإنسان متفلتة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنفس الإنسان متفلتة، وشيطان يأتيه من كل جهة، ودنيا فتنها مغرية، فكل هذه أمور تعوق الإنسان عن المواصلة. ولهذا قال من قال من أهل العلم: ليس العجب ممن هلك، كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، الذي يمن الله عليه عز وجل ويمضي بثبات وهمة وعزيمة على صراط الله المستقيم، لا يثنيه شيء ولا يلتفت ولا يروغ روغان الثعلب، وإنما يمضي مستقيما، هذه من نعمة الله تبارك وتعالى عليه، صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا العبد بحاجة ماسة إلى هذين، إلى رجاء وخوف، إلى رجاء يقوده وخوف يسوقه. رجاء يقوده، لأنك إذا قرأت آيات الرجاء في كتاب الله عز وجل حركت في قلبك طمع وقادتك إلى طمع تؤمله وترجوه، كما قال الله تبارك وتعالى: ويرجون رحمته، فيتحرك في قلب الإنسان طمع. انظر إلى نفسك عندما تقرأ الآيات التي فيها ذكر نعيم الجنة وثوابها وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عندما تقرأ هذه الآيات تجد أنها قادتك وقادت فيك رغبة إلى تحصيل الخير واكتسابه والتنافس فيه، فيتحرك في القلب رغبة ولا بد، تحرك في القلب رغبة ولا بد. كان مرة ابن عباس رضي الله عنهما يبين الآيات التي في سورة الواقعة وفيها جنة المقربين وجنة أصحاب اليمين، ثم أيضا النار التي أعدها الله لأصحاب الشمال، فالرجل يسمع الآيات وسمع جنة المقربين وما فيها من تميز وخصائص، فقال: والله إني أرجو أن أكون من المقربين. متى وجدت هذه الكلمة على لسانه وجرت على لسانه؟ عندما سمع. إذن القراءة تحرك، القراءة تحرك رجاء، ولهذا لا يزال العبد كل يوم وفي جميع أوقاته بحاجة إلى هذا القائد، بحاجة إلى هذا القائد الذي يقود فيه الرغبة إلى الخير، والقائد هو الرجاء. وأيضا في الوقت نفسه يحتاج إلى السائق الذي يسوقه ويدفعه إلى المضي، وكلما التفت إلى الوراء إلى حيث الحرام وإلى حيث المناهي جاءه السائق من الخلف ودفعه، فيحتاج إلى أيضا السائق، وهو آيات الوعيد وآيات التخويف، النار، سخط الله، عقاب الله، ما أعده الله تبارك وتعالى لمن عصاه. فإذا التفتت النفس إلى المعصية جاءها الوعيد وساقها ومنعها من الوقوف عند الحرام، ومنعها من الوقوف عند الحرام. ولهذا تجد أن الرجاء يقود إلى الصالحات والخوف يحجز من المحرمات. طلق بن حبيب رحمه الله أحد التابعين قيل له مرة: عرف لنا التقوى، عرف لنا التقوى، ما هي تقوى الله جل وعلا؟ قال كلمة في تعريف التقوى استحسنها جماعة كبيرة من أهل العلم، بل عدد منهم قالوا إن هذا أحسن ما قيل في حد التقوى. قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فلاحظ الأوامر والنواهي يحتاج العبد ليقوم بها ولتحصل منه في حياته، يحتاج إلى رجاء وإلى خوف، يحتاج إلى رجاء وإلى خوف، رجاء يقوده وخوف يسوقه. أكمل لكم كلمة وهب الجميلة لأن لها تتمة. وهب بن منبه رحمه الله يقول: الرجاء قائد، والخوف سائق والنفس حرون. فإن فتر القائد، إن فتر القائد يعني إن حصل للقائد فتور وارتخاء لم تستقم النفس للسائق، لم تستقم النفس للسائق، لأن إذا لم يكن أمامها قائد ومرغب ويدلها ويغريها ويبين لها ويعدد لها الفضائل لم تستقم للسائق، بل تصاب بالحرون، النفس حرون، وبالتقريع وحده قد لا تكتفي بذلك ولا تستقيم في سيرها على الصراط، بل إنها إن قوي القرع من الوراء مست، وإذا توقف توقفت، لكن مرغبات ودوافع وبواعث ترفع الهمة للمضي هذا لا يوجد. ولهذا إن فتر القائد لم تستقم للسائق، وإن فتر السائق لم تتبع القائد، وإن فتر السائق لم تتبع القائد. ولهذا لا يزال العبد كل وقت وحين يحتاج إلى الرجاء والخوف. ولهذا قال غير واحد من السلف: إن الخوف والرجاء في قلب المؤمن متساويان، إن الخوف والرجاء في قلب المؤمن متساويان، في قلب المؤمن. والمراد بالمؤمن هنا المؤمن تام الإيمان الذي كمل إيمانه، تجد خوفه ورجاءه متساويان، يرجو ويخاف، يرجو ويخاف. ولو نظرت إلى حال كثير من الناس تجد أن عندهم رجاء بلا خوف، تجد عندهم رجاء بلا خوف، ولهذا تجد الواحد منهم يباشر المعصية، يباشر المعصية ويرتكب المخالفة ويترك الطاعة، وإذا قيل له لما هذا أي شيء يقول، أي شيء يقول: الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، ربك غفور رحيم، الله واسع المغفرة. الله جل وعلا قال في القرآن: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تقرأ أول الآية وتدع آخرها. غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، ففي مغفرة وفيه عقاب، وللمغفرة أهل وللعقاب أهل. ولهذا إذا أخذ الإنسان جانب الرجاء، جانب الرجاء وحده، تجده ينغمس في, في, في المعاصي، ويتفلت من الطاعات، ويعيش في أماني، تجده مع معاصيه وآثامه ومخالفاته يعيش في أماني. والله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ليس الأمر مجرد أماني، ليس الإيمان، يقول الحسن، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا لا يكون عند الإنسان رجاء بلا خوف، ولا يكون عنده أيضا خوف بلا رجاء. لا يجوز له أن يعبد الله بالرجاء وحده، ولا يجوز له أن يعبد الله بالخوف وحده. يقول العلماء: من كان عنده رجاء، من كان عنده رجاء بلا خوف أمن من مكر الله، ومن كان عنده خوف بلا رجاء قنط من رحمة الله، وكل من ذلك كبير. ولهذا جاء في الحديث عند الطبراني وغيره، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل عن الكبائر ما هي؟ قال: الشرك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، واليأس والقنوط. فذكر ثلاثة: الشرك، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. الأمن من مكر الله متى يأتي للإنسان؟ الأمن من مكر الله متى يأتي الإنسان؟ إذا كان عنده رجاء بلا خوف، فإذا كان عنده رجاء بلا خوف أمن من مكر الله. وإذا كان عنده خوف وليس عنده رجاء يقنط، يصاب بالقنوط واليأس من روح الله، وكل ذلك يعطل الإنسان عن الخير ويجعل همة الإنسان تهمد ولا يستطيع السير على صراط الله المستقيم. إذن سير العبد على صراط الله المستقيم لا بد فيه بتوازن رجاء وخوف، رجاء وخوف. أهل العلم يستثنون من هذا حالات مخصوصة، يقولون الإنسان العاصي، الإنسان العاصي الذي غلبت عليه المعصية، فهو في هذه الحالة يحتاج أن يغلب ماذا؟ جانب الخوف، أن يغلب جانب الخوف حتى مع وجود الرجاء، لكن يغلب جانب الخوف حتى تذهب عنه المعصية، يغلب جانب الخوف حتى تذهب عنه المعصية. رجل مقيم على المعاصي وعلى الذنوب وعلى الكبائر يحتاج إلى أن يقرأ الآيات التي فيها الوعيد وفيها سخط الله وفيها عقابه وفيها ما أعده الله عز وجل لمن عصاه حتى تعالج فيه جوانب القصور. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف دواء وعلاج للإنسان بحيث يسير بهما، أي بهذين، على صراط الله المستقيم بتوازن واعتدال دون اعوجاج لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. ويقول العلماء إن المؤمن عند لحظاته الأخيرة واقتراب الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا كان من فعل السلف رحمهم الله أن يذكر للمحتضر بعض محاسنه ويذكر ببعض محاسنه حتى يقوى فيه جانب الرجاء وحسن الظن بالله ورجاء ثوابه، مثل ما حصل لما طعن عمر بن الخطاب، من كان يأتي هنيئا لك يا عمر فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيذكر له بعض محاسنه حتى يقوى فيه جانب الرجاء ويموت وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. فيموت الإنسان متفائلا راجيا طامعا. الخوف يحتاج إليه حتى يدفع للعمل، يدفع للعمل، لكن إذا داهمه الموت يحتاج إلى هذا الجانب وهو الرجاء وحسن الظن بالله والثقة به تبارك وتعالى. الشاهد أن الرجاء والخوف يحتاجهما المسلم في حياته كلها بتوازن واعتدال، ليكون منه ثبات واستقامة وسير على صراط الله المستقيم. ثمة أمور، وقد عرفنا قيمة الرجاء والخوف وحاجة المسلم إليهما، ثمة أمور إذا اعتنى بها العبد وأحسن فهمها وتدبرها حركت الرجاء والخوف فيه بتوازن واعتدال، حركت فيه الرجاء والخوف بتوازن واعتدال. ومن هنا احتاج المسلم إلى مرات كثيرة في أيامه ولياليه إلى ما يحرك فيه هذين الجانبين بتوازن واعتدال. وسورة الفاتحة التي يعيش معها المؤمن في أيامه ولياليه مرات وكرات كثيرة توجد بإذن الله تبارك وتعالى في العبد توازنا واعتدالا في ما يتحقق فيه من رجاء وخوف دلت عليهما سورة الفاتحة في أكثر من جانب. والعلماء يقولون إن محركات الخوف والرجاء، الأمور التي تحرك الخوف والرجاء في العبد متعددة، أعظمها وأهمها معرفة الله، أعظمها وأهمها معرفة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. إذن لاحظ، معرفة الله عز وجل تكسب القلب رجاء، وأيضا تكسب القلب خوفا. تقرأ في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته شيئا كثيرا يحرك فيك الرجاء: الرحيم، الغفور، الكريم، المحسن، الستير، الشكور، هذه كلها تحرك الرجاء. وإذا قرأت شديد العقاب وقرأت في صفاته ينتقم من الظالمين والسخط والغضب، وقرأت في أفعاله العقاب وغير ذلك، إذا قرأت هذا حرك في الإنسان الخوف. فمعرفة الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة توجد في العبد توازنا واعتدالا، رجاء وخوفا، رغبا ورهبا، وهذا موجود في سورة الفاتحة. أول ما تقرأ السورة فيها حمد الله، حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. والحمد ال في الحمد للاستغراق، ويتتناول جميع المحامد وأنها كلها لله. حمد له على أسمائه، وحمد له على صفاته، وحمد له على نعمه وفضله وعطائه، وحمد له على أفعاله جل وعلا، حمد له على عدله، على فضله، على كرمه. الحمد لله تبارك وتعالى. والعبد إذا استشعر معنى الحمد وما فيه من استغراق لجميع المحامد على عموم النعم وجميل الأسماء وكريم الصفات، عرف الله جل وعلا، عرف الله جل وعلا، وعرف عظمته وجلاله وكبرياءه، وعرف أن بيده أزمة الأمور. الحمد لله رب العالمين، وبيده كل شيء، وأنه المعطي النافع، الخافض الباسط، المعز المذل، المغني المفكر، كل شيء بيده تبارك وتعالى. فإذا قال الحمد لله رب العالمين فإن هذا فيه معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة للنعم، ومعرفة للأسماء والصفات، ومعرفة للفضل والمن والعطاء، معرفة بالله عز وجل. وهذا يحرك فيه رجاء الله جل وعلا وخوف عقابه، الرجاء والخوف. وإذا قرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين متأملا ومتدبرا، أوجدت فيه بإذن الله، أوجدت في قلبه بإذن الله توازنا في هذا الجانب. إذا قرأ الرحمن الرحيم وفهم ما دلت عليه هذه الآية من ثبوت صفة الرحمة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه عز وجل، قلبه تحرك فيه ماذا؟ تحرك فيه الرجاء. ولهذا قال الله عز وجل: ويرجون رحمته. فأنت لما تقرأ هذا الاسم والأسماء الأخرى مثلا الرحمن والغفور والرحيم والشكور والحليم ونحو ذلك، كل هذه تحرك في العبد جانب الرجاء، رجاء رحمة الله. إذن إذا قرأت الرحمن تحرك الرجاء، الرحمن الرحيم. فإذا قرأت مالك يوم الدين، إذا قرأت مالك يوم الدين واستشعرت أن الله هو الديان، وأنه سبحانه مالك يوم الدين، وتأملت قول الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. لاحظ، نفس لنفس شيئا، كلها نكرات جاءت في سياق النفي، لا تملك. والنكرة إذا جاءت في سياق النفي ماذا يكون؟ تعم. يوم لا تملك نفس أي نفس، لا تملك نفس أي نفس، قريب، والد، أم أب أخ أيا كان صديق لا تملك نفس لنفس أيا كانت مهما كانت مكانتها عند الإنسان ومنزلتها لا تملك نفس لنفس شيئا أيضا نكرة أي شيء كان ولو قل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ولهذا في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فإذا استشعر المسلم هذا المعنى في قوله مالك يوم الدين ما الذي يتحرك في قلبه خوف ولهذا لاحظ لا يكون رجاء بدون خوف بل يكون رجاء معه خوف الرحمن الرحيم فيه الرجاء مالك يوم الدين فيه الخوف لا يقف الإنسان عند الرحمن الرحيم وينتهي مثل ما يقف كثير من الناس ويقول ربك غفور رحيم هذا هو الحاصل يقف ويقول ربك غفور رحيم الله غفور رحيم ولا يكمل اقرأ الله غفور رحيم وأيضا اقرأ أنه شديد العقاب حتى تتوازن في حياتك والتوازن انظره في قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم وتفكرت في أمر هذا الصراط على ضوء ما جاء في السنة مثل حديث النواس الذي أشرت إليه آنفا ومثل حديث ابن مسعود عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما وإلى جنبتيه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه فإذا استشعرت أنك مطلوب منك أن تكون ثابتا على هذا الصراط وهذا الصراط سبل يخشى عليك منها وإن دخلت منها انحرفت ووقعت إلى حيث الهاوية وإلى حيث الهلاك فالعبد إذا استشعر قيمة الصراط نفسه وأهمية السير عليه والثبات عليه وأنه محفوف بجنبتيه على جنبتيه بسبل تفضي إلى الهلكة تجده يسير وهو راج البلوغ والتمام وأيضا خائف أن تنحرف به الجادة أو السبيل يمينا أو شمالا فهذا أيضا جانب ثم إذا تقدمت أيضا في السورة وقرأت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيضا هذا أوجد فيك الجانبين الرجاء والخوف لأن الناس قسموا في الآية إلى قسمين قسم منعم عليهم وقسم غير منعم عليهم قسم منعم عليهم وقسم غير منعم عليه بل هو مهان وهذا الغير منعم عليه المهان ينقسمون إلى قسمين قسم مغضوب عليه وقسم ضال وكل منهما هالك لكن هذا بيان نوع الهلاك الذي حصل له فالمغضوب عليهم انحرفوا عن الصراط المستقيم من جهة العمل والضالون انحرفوا عن الصراط المستقيم من جهة العلم والكل هالك هذا هلاكه من جهة الفساد من الناحية العلمية وذاك هلاكه من جهة الفساد من الناحية العملية وإلا فكل منهما هالك والسائر على الصراط المنعم عليه هو من أتى بالأمرين معا صلاح في العلم وصلاح في العمل فإذا استشعر المسلم ذلك وعرف أن الناس قسمين منعم عليهم ومهانون قسم منعم عليه وقسم مهان قسم معذب معاقب تجده يحدث عنده يرجو الله تبارك وتعالى أن يكون ممن أنعم الله عليهم ويخاف أيضا من سبل الهالكين وهذا الخوف يحرك فيه جانبا يحتاج إليه كل مسلم ألا وهو معرفة سبيل أهل الإيمان من أجل أن نسلكها ومعرفة سبيل أهل الإجرام لأجل أن نحذرها وهذا أيضا من فوائد الخوف والرجاء إذا خفت من سبيل المجرمين فاحذرها ومن متطلبات حذرك منها أن تعرف ما هي. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح سبيل المجرمين للناس فيعرف خطرها ويعرف ما تفضي إليه من الهلاك والعقاب والعذاب والخسارة في الدنيا والآخرة فيحذروها. ولهذا كما أن المسلم مطالب بمعرفة سبيل المؤمنين ليتبعها، فإنه كذلك مطالب بمعرفة سبيل المجرمين ولو إجمالا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحذرها. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإيمان عروة عروة إذا وجد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الآن ترى في كثير من المسلمين دخلت عليهم كثير من تقاليد وعادات وأعمال الكفار، استحسنوها وراقت لهم وطابت بها نفوسهم وأخذوا يجارون الكفار فيها، بل وقع بعضهم بالاغترار الذي حذرنا الله تبارك وتعالى منه في قوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فتجده يغتر، حتى إن بعض الناس من وهائه في هذا الجانب ورقة دينه في هذا الجانب أصبح ينظر إلى الكفار في كل عمل يقومونه، حتى أيضا قصة الشعر. وتجده يبحث في المجلات آخر صيحة في القصة وآخر موضع في كذا وآخر، كل هذا من رقة الدين وضعف الإيمان ووهائه وعدم المعرفة بحال هؤلاء واغترار بهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ثم هؤلاء المغترون تجده باب في محيطه ومع من هم على شاكلته كل يتحدث عن نوع الاختيار الذي توصل إليه، وأنا عجبتني قصة فلان وأنا عجبتني مشية فلان وحركة فلان، كل هذا من ضياع الدين. فلو كان أمثال هؤلاء يعرفون شأن هؤلاء وأنهم بين مغضوب عليه وبين ضال، أي خير في محاكاته؟ أولئك ينطلقون في مثل هذه الأعمال والحركات والألبسة والهيئات والأشكال من فراغ، ينطلقون من فراغ، ليس في قلوبهم إيمان وليس في قلوبهم دين، فينطلقون من خواء روحي وفراغ. ولهذا يحاول أن يكمل نفسه بأمور تشينه. مرة أذكر ولم ينقضي عجبي مما رأيت، مرة أذكر كنت في دولة ما فرأيت رجلا حلق جانب شعره الأيمن كاملا، حلقه بالموس، والجانب الأيسر تركه كاملا وصبغه باللون الأخضر، فالجانب الأيمن مقصوص كاملا والجانب الأيسر مرسل كاملا طويل ومصبوغ باللون الأخضر. أنا لما رأيته كنت متعجب غاية العجب، كيف استطاع أن يمشي في وسط الناس بهذه الأيئة؟ قلت: كيف استطاع أن يمشي وإذا به يمشي وكأنه ليس حولها أجمل منه، بغاية الغرور ومعجب بنفسه، شيء عجب. وأمثال هذا كثير ينطلقون من فراغ، فلما يأتي في أهل الإيمان وأبناء هذا الدين وأبناء الإسلام من يرفع بصره ينظر إلى هؤلاء ويتطلع إلى أشكالهم وهيئاتهم وأعمالهم وحركاتهم فيغتر بهم. ولهذا الوازع الذي نحن نتحدث عنه الآن عندما يضعف يأتي التفلت، عندما يضعف يأتي التفلت، تفلت الإنسان وخروجه شيئا فشيئا من ربقة الدين. لكن إذا كان معها التوازن الذي في القرآن والذي في هذه السورة المباركة سورة الفاتحة يأتي عنده الاعتدال. صراط الذين أنعمت عليهم، أنت الآن إذا عرفت أن هناك جماعة من الناس وصفهم الله بأنهم ماذا؟ بأنهم منعم عليهم، أنعم الله عليهم، هذا يحرك في قلبك من هم، ما هم، ما صفاتهم، ما أعمالهم، كل ذلك يتحرك في قلبك من أجل أن تأتسي بهم وتسلك سبيلهم. ولهذا يأتيك في القرآن في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيقا، دعك من الهمل، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، إياك إياك أن ترعى مع الهمل، دعك من الهمل. انظر إلى الرفيق الذي وصفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف العظيم، وحسن أولئك رفيقا. من الرفيق؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لكن إذا ترك الإنسان النظر في هذا الركب المبارك، ركب الإيمان، ووضع هذا الركب عن شماله، ولم ينظر في أعمالهم ولا أخلاقهم ولا صفاتهم، ثم اتجه ببصره ينظر في صفات إما الكفار أو الفساق والفجرة، مال إليهم ومال إلى أعمالهم. ولهذا نصح رسولنا عليه الصلاة والسلام أعظم نصيحة عندما قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظر من تأتسي به ومن تقتدي به، لأن هذا كله يحرك فيك، يحرك فيك الطاعة والعبادة والخير. فإذا نظرت إلى ركب الإيمان تحرك فيك الإيمان. اعتبر هذا في نفسك، إذا أخذت يوما كتابا من كتب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقرأته، ما الذي يتحرك في قلبك؟ كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، وما أن يراه ويرى كرمه ومعاملته ولطفه وحسن عشرته ونبيل أخلاقه، إلا ويتحول من لحظته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذا يحدث لمن يقرأ السيرة، هذا يحدث لمن يقرأ السيرة، من يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي معها في حياته، تجدها أنها تؤثر فيه هذا التأثير. ومن المؤسف أن جانب السيرة تعطل عند بعض الناس إلا في مواسم معينة محدثة، يأتي ويقرأ في مثلا ما يسمى بالمولد أو بالإسراء، يوم في السنة أو يومين أو ثلاثة يجتمعون جماعة ويقرؤون، ثم تعطل السيرة. ليس هذا المطلوب، وليس هو هذا الصراط المستقيم. المسلم يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه حياته كلها. أيضا اعتبر هذا عندما تقرأ سيرة الصالحين، إذا قرأت سيرة أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وسائر الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، إذا قرأت تلك السيرة العطرة، أي شيء يتحرك في قلبك؟ يقول القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي، يجلو الفؤاد الصادي. إذا نظرت في سير هؤلاء الخيرة الكرام المشهود لهم بالخيرية، تحرك في قلبك حبهم، وإذا تحرك الحب تحرك في قلبك الاتساء والاقتداء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والمخاللة تورث المشاكلة، شاء الإنسان أو أبى، شاء الإنسان أو أبى. وهذا معروف في جبلة الناس، من تخالطهم يؤثرون فيك. أنا أضرب مثالا في هذا الباب طريفا للإخوة. الآن لو جلست يوما كاملا مع كهربائي، لو جلست يوما كاملا مع كهربائي تنظر إليه وهو معه المفك ويصلح النور ويعمل ويربط الأسلاك ويشد وكذا يوم كامل، وأنت معه جالس نظرك مشدوه إليه في عمله، إذا رجعت إلى بيتك ماذا تفعل؟ ما الشيء الذي قلبك أصبح منشغلا به؟ تجدك إذا دخلت البيت تقول: فيه لمبة متعطلة عندكم، فيه يحتاج إصلاح. متى وجد هذا التفكير؟ إلا الصحبة، الصحبة هذه هي التي تؤثر. ولهذا لاحظ في القرآن، القرآن مليء بذكر الصالحين، فضائلهم، مناقبهم، خصالهم، نعمة الله عليهم، ذكر محاسنهم، أعمالهم، كل هذا تقرأه من أجل أن يتحرك فيك جانب السير على منهاج هؤلاء. أيضا في القرآن نفسه على سنن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في القرآن تفصيل لهذا الجانب وبيان أحوال الضالين وعقاب الله لهم وما أعد الله لهم من العقاب وأعمالهم أفعالهم شنائعهم مخازيهم ذكرت مفصلة في القرآن حتى يكون الإنسان منها على حيطة ويكون منها على حذر ويجانب هذه السبل غاية المجانبة. إذن هذا الذي في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا إجمال فصل في القرآن، فأنت ترتقي منه وتنطلق منه منطلقا في جادة ترسم لك في سورة الفاتحة وتبين لك في سورة الفاتحة أن عليك يا عبد الله المؤمن أن تعرف سبيل المنعم عليهم لتسلكها وأن تعرف سبيل الضالين لتتقيها وتجتنبها. والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الخير ليسلكه مطالب في الوقت نفسه بمعرفة الشر ليحذره. وقد قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، وأيضا قيل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. إذن هذه المعرفة مطلوبة على هذا السنن في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن سورة الفاتحة فيها هذا الجانب الذي ينبغي أن يحيا وأن يعيش عليه المؤمن، رجاء وخوف، رجاء وخوف. وحتى يقوى فيك هذا الجانب عليك أن تنظر فيما يحرك فيك جانب الرجاء وفيما يحرك فيك جانب الخوف، وفي الوقت نفسه يكون عندك نظر آخر أن تنظر فيما يضعف فيك جانب الرجاء أو يضعف فيك جانب الخوف حتى تتلافى. فالإيمان له أسباب تقويه وأسباب تنقصه وتضعفه وتوهيه، وكما أن المسلم مطالب بمعرفة أسباب قوة الإيمان ليتمسك بها أيضا هو مطالب بأسباب ضعف الإيمان ليتقيها. ولهذا قال أحد الصحابة وهو عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص، قيل وما زيادته؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه زاد، وإذا غفلنا نقص. إذن هناك في أسباب تقوي وأسباب تضعف. قيل للإمام أحمد هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم الإيمان يزيد وينقص، وأنت مطالب بمعرفة أسباب زيادة الإيمان وقوته حتى تحرص على تطبيقها والقيام بها ليقوى إيمانك، ومطالب كذلك بمعرفة أسباب نقص الإيمان وضعفه لتتقيها. ولهذا لا يزال المؤمن الموفق يعيش بين هاتين المعرفتين، معرفة سبل الخير ليسلكها وأيضا معرفة سبل الشر ليجتنبها. ثم معاشر الإخوة ونحن نتحدث عن الخوف والرجاء ينبغي أن لا يغيب في أذهاننا، بل ينبغي أن يستقر في قلوبنا أن الرجاء والخوف عبادة وهي عبادة قلبية، والعبادة كلها لله رب العالمين. فالإنسان يرجو الله تبارك وتعالى ويخافه عز وجل، لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله. وأيضا لهذا الجانب تقوية هذا الجانب من العبودية له أمور كثيرة تقويه، ولك من الأمثلة على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن على ضوء الحديث وعلى ضوء أدلة كثيرة نظيره في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على ضوء ذلك هل يوجد أحد كائنا من كان يملك نفعا أو ضرا استقلالا بدون أن يأذن الله أو يشاء الله تبارك وتعالى؟ أبدا. فالأمور كلها بيد الرب العظيم، والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فلا يرجى إلا الله، لأنه مهما أراد الناس نفعك بشيء ولم يأذن الله بذلك لا يستطيعون نفعك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالناس مهما رغبوا ومهما أرادوا ومهما أحبوا نفعك بشيء لا يستطيعون نفعك به إلا إذا أذن الله بذلك. وإذا أرادوا ضرك بشيء لا يستطيعون ضرك به إلا أذن الله بذلك مهما عملوا. اعتبر في باب الضر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، عندما جمع قومه حطبا كثيرا وأججوا نارا عظيمة، حتى إنهم لما أرادوا إدخاله فيها لم يستطيعوا القرب من النار لشدة حرارتها وشدة لهبها، فما استطاعوا أن يلقوه في النار إلا بصنع آلة أو منجنيق يقذفونه به في النار من مسافة بعيدة. نار تأجج وحرارة تضطرم وكبيرة واسعة، وإبراهيم الخليل يلقى فيها. سبحان الله، إمام الحنفاء وأفضل أهل الأرض في زمانه يلقيه أهله وعشيرته وإخوانه وعشيرته يلقونه في ماذا؟ في النار. إمام الحنفاء يرمى في النار، أفضل أهل زمانه ومن أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، ويرمى بالنار يرميه أقوامه وهو في الهواء إلى النار، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، مع ثقة وإيمان بالله تبارك وتعالى وتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أرادوا كلهم ضره، لكن واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله لك، كتبه الله عليك. لكن الله عز وجل منع النار وكانت بردا، ولم تكن بردا فقط، وإنما أيضا سلاما على إبراهيم، وخرج منها ليس به شيء، خرج منها ليس به شيء. فإذا المؤمن لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، ويكون في حياته عائشا بين هذين الأمرين، راجيا رحمة ربه خائفا من عقابه. فإذا من الإيمان والتوحيد إخلاص الرجاء والخوف لله تبارك وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه إليه في هذا الباب، باب الرجاء والخوف، أن لا يكون سوق الناس ودعوتهم إلى هذا الدين أو دعوتهم للثبات على هذا الدين بأحد الأمرين دون الآخر، كأن يأتي يسوقهم فقط بآيات الوعيد معطلا آيات الوعد، أو يسوقهم بآيات الوعد معطلا آيات الوعيد، فكل ذلك خطأ. ولهذا ينبغي أن يكون أيضا في باب الدعوة دعوة الناس إلى الخير فيه هذا التوازن. ولهذا أثر عن بعض السلف أنه قال إن الفقيه كل الفقيه الذي لا ييأس الناس من روح الله ولا يجرئهم على معاصي الله. هذا الفقه حقيقة، لا ييأس ولا يجري، لا يجعلهم ييأسون ولا يجعلهم أيضا يقنطون، وإنما يجمع لهم بين الأمرين حتى يكون عندهم توازن في رجاء رحمة الله وخوف عقابه. وهذا المنهج الذي أحدثكم عنه هو الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يجمعون بين الرجاء والخوف، لكن انحرف عن هذا المنهج أقوام ونشأت طوائف تخلت عن هذا المسلك، فوجد من سلك مسلك الخوارج وقد نشأوا قديما، وهؤلاء يسوقون الناس بالوعيد والوعد لا يلتفتون إليه البتة، يسوقون الناس بالوعيد أيضا بطريقة باطلة، أخذوا آيات نزلت في الكفار ونزلوها في المسلمين والعياذ بالله. فهذا جانب انحراف، وقابله جانب آخر في الانحراف، أناس يسوقون الناس بالوعد معطلين نصوص الوعيد، معطلين نصوص الوعيد. وكل من هذين المسلكين يعطل من الخير ويضيع الدين، مسلك الخوارج ومسلك المرجئة. والمسلك الحق هو التوازن الذي دل عليه القرآن ودلت عليه سورة الفاتحة ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه نهج السلف الصالح رحمهم الله، جمع بين الأمرين الخوف والرجاء، خوف الله جل وعلا ورجاء رحمته، يأتون بآيات الوعيد وآيات الترغيب. ولهذا كتب أئمة السلف كتب مفردة بعنوان ماذا؟ الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، يجمع لك بين الترغيب في كذا والترهيب من كذا، ويمضي في الكتاب كله على هذه الجادة. فلا يعطى الناس ترغيب بلا ترهيب، ولا يعطون أيضا ترهيب بلا ترغيب، بل لا بد من هذا التوازن. ونشأ آخرون تركوا الترغيب والترهيب وتركوا الخوف والرجاء، وظلوا أيضا ضلالا مبينا. وهؤلاء غلاة المتصوفة، وقالوا مقالتهم الشنيعة: نحن لا نعبد الله خوفا من عقابه ولا رجاء ثوابه، وإنما فقط نحب الله، أما أن نرجو منه رحمة أو نخاف منه عقاب هيهات. هذا مسلك يقولون التجار، هذا مسلك التجار. أما نحن فلا نعبد الله إلا حبا فيه، لا رجاء ثواب ولا خوف عقاب. إمام الحنفاء قال في دعائه: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال في دعائه، بل كان أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال للأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الذي تقوله أنت ومعاذ دبر الصلاة ما أحسنه، قال: وماذا تقول أنت؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار ندندن، نرجو من الله عز وجل أن يدخلنا الجنة ونتعوذ به من النار. ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء. قالت: وما جوامع الدعاء؟ قال: تقولين اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. ويأتي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله الجنة والتعوذ به من النار، التعوذ بالله من القبر، التعوذ بالله من سخط الله، من عقاب الله، هذا يأتي كثيرا. ويأتي هؤلاء العاطلين ويقولون: نحن لا, 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 لا نريد جنة ولا نريد نارا، وإنما فقط نحب الله، فقط نحب الله تبارك. هذا ضلال، هذا ضلال وانحراف. أنت يجب عليك أن تعبد الله حبا فيه تبارك وتعالى، حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، هذه عبادة الله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن للعبادة أيا كانت أركانا ثلاثة لا بد أن تكون في القلب: رجاء حب الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه. تصلي وتصوم وتحج وتقوم بكل طاعة، لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأنك تحب الله وترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله. ولهذا كان من شأن أولئك العاطلين الذين قالوا: لا لا لا, لا نريد جنة ولا نخاف من النار، الله يخوف عباده بالنار ويرغبهم في الجنة ويقول: لا نريد جنة ولا نخاف من النار. لما وجدت فيهم هذه العقيدة الباطلة جرت أيضا إلى عقائد باطلة أخرى. ولهذا وجد فيهم من قال لبعض مريديه ومن عنده قال لا عليكم يوم القيامة سأبصق في النار وتصبح حشيشا أخضرا، لا عليكم، لا لا تخافون لا من النار ولا تطمعون في جنة. وأحدهم يقول الذي يريد الحور العين والذي يريد الثمار والفواكه والعنب والأنهار هذا يطلب بطنه وفرجه، يطلب بطنه وفرجه، سبحان الله. هذا جناية، جناية على دين الله وعلى كلام الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجناية على هدي الأنبياء والمرسلين، وجناية على الصراط المستقيم الذي أمر عباد الله أن يكونوا عليه. ولهذا هذا ضلال، أن 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 يعطل الإنسان جانب الرجاء ويعطل جانب الخوف ثم يتقوقع ويدعي أنه هو الذي يقوم بعمل يحقق فيه محبة الله. ثم أي شيء حصل لهؤلاء في العبادة؟ تركوا العبادة ودخل عليهم الشيطان من مدخل ثالث وقال أنتم الآن أصبحتم بلغتم درجة الوصول، والذي وصل بلغ درجة الوصول سقطت عنه التكاليف. والله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنتم الآن جاءكم اليقين، إذن ما عليكم لا صلاة ولا صيام، اشرب من الخمر ما شئت، ارتكب من الفواحش ما أردت. ولهذا يجلس شيخ هؤلاء معهم، يجلس معهم وإذا قامت الصلاة ما يصلي، إذا قام لأنه واصل. وقبل ذلك يقول لاني خائف لا من جنة ولا من نار، وهكذا يدخل فيه. ولهذا العلماء يقولون البدع تتوالد، يولد بعضها بعضا، لم يصلوا إلى هذا الإغراق في الباطل وهذه الدرجة في الانحراف إلا من توالد البدع. حتى إن من شناع هؤلاء أنهم قالوا إن الشيخ يبلغ درجة في الولاية والمكانة إلى أنه لا يذهب إلى مكة ليطوب بالبيت، بل الكعبة بنفسها تأتي إليه وتطوب به، درجة أرفع من أن يذهب هو ويطوف بالبيت، الكعبة بنفسها هي التي تأتي إليه. من هو أفضل الناس؟ كم طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم؟ كم اعتمر حج البيت؟ كم مرة طاف بالبيت؟ فيقول القائل منهم لا، الكعبة هي التي تأتي إليه. ولهذا في بعض كتب هؤلاء الفقهية عقدوا مسألة، قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ واجتهدوا فيها، قال بعضهم يصلون إلى مكة باعتبار الأصل، وقال بعضهم لا، يتحرى ويحاول أن يبحث وين ذهبت الكعبة، هي في الهند ولا في الغرب ولا في الشرق، يتابعها ويجتهد ويتحرى حتى يصلي إليها. إلى هذا الدرجة صار الانحراف والضلال والعياذ بالله في هؤلاء القوم. كل هذا دخل تحت ركام ما يسمى بالتصوف، دخل تحت ما يسمى بالتصوف، ودخلوا في أنواع من الضلالات، وارتكبوا في الجانب ترك المنهيات، هذا في جانب فعل الأوامر، ارتكبوا في جانب ترك المنهيات أيضا طوام. من ضمنها والعياذ بالله أن الشيخ عند الغلاة من هؤلاء يقول لمريديه ويغرس في مريديه أن البركة لا تحل فيه ولا في ذريته وأهل بيته إلا بالشيخ. ولهذا كان من شأنهم، وقد قرأت هذا في بعض كتبهم القديمة وسمعته من بعض من هداه الله إلى الحق والاستقامة في زماننا، كان من شأن بعضهم أنه إذا تزوج المريد، إذا تزوج ليلة الزواج قبل أن يخلو بزوجته يأخذها بيده إلى الشيخ ويسلمها له، يطلب منه أن يباركها، فيخلو الشيخ بها ويفتض بكارتها من أجل البركة ومن أجل أن يحصل الخير ويعم الفضل ويعم النفع وتأتي الذرية الصالحة، فيفتض الشيخ بكارتها. ثم إذا خرجت من عند الشيخ مفتضة بكارتها المريد يرمي رأسه عند قدمي الشيخ ويقبله شكرا على هذا الجميل العظيم، شكرا على هذا. ويعبثون بأعراض الناس، ويعبثون بأخلاق الناس، ويعبثون بأديان الناس، ويعبثون بعقائد الناس، وكل هذا الركام من الباطل باسم الولاية وأنه ولي. ولي من هذا؟ ولي من؟ هذا ولي الشيطان، هذا ولي الشيطان، ليس هذا دين الله تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان يتقي الله ويعرف دينه ويعرف الصراط المستقيم ويعرف الجادة السوية ويترك كل ذلك، ويترك كل ذلك ويقبل على دين الله جل وعلا إقبالا صحيحا، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه ويحب ربه تبارك وتعالى، ويقوم بالدين الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الخزعبلات بل العفن الذي أشرت إليه، كل هذا إنما جاء عند هؤلاء الضلال. أما السنة والذي كان عليه الصحابة فذاك نور مبين وصراط مستقيم وهدي قويم. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب السلامة والصحة والعافية والغنيمة للحجاج والمعتمرين. اللهم واعدهم إلى ديارهم وذنوبهم مغفورة ودرجاتهم مرتفعة. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.